بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء، يعني من الوعيد وأنه من الشرك. والرياء مأخوذ من رؤية العين، من الرؤية، وهو أن يزيد العامل في عمله صفة لأجل من يراه، إما إطالة وإما تحسين أو ما أشبه ذلك. وقد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم شرك. ولما كان الإخلاص، إخلاص العمل، شرط في قبوله، أدخل المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد، لأنه من تفسير لا إله إلا الله كما سبق، ولأن الرياء أيضا مخوف على الصالحين كما في الحديث الذي سيأتي. فذكر الأدلة على هذا من كتاب الله جل وعلا وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كان السلف رضوان الله عليهم يحرصون الحرص الشديد على سلامة عملهم من شوائب الرياء. ومن الرياء السمعة، لأن الرياء للشيء الذي يرى، والسمعة للشيء الذي يسمع، كالقراءة والذكر وما أشبه ذلك. لهذا كانوا حريصين جدا على أن يكون عملهم خالصا لله جل وعلا، وليس لحظوظ النفوس فيه شيء، وكذلك للدنيا. حتى إنهم كانوا ينكرون الأشياء التي قد تكون من غير اختيار الإنسان. فقد جاء عن الحسن وغيره أنه كان يكره كراهة شديدة الأثر الذي يكون في جبهة الإنسان من أثر السجود، ويقول: إن الصحابة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يكن لهم ذلك، خشية أن يكون هذا لأجل أن يرى الإنسان ويثنى عليه في ذلك. وكان أيوب السختياني رحمه الله إذا رق قلبه ودمعت عينه يخفي ذلك أشد الإخفاء، ويوري أن هذا من أثر الزكام، ويقول: إن الزكام على الشيخ شديد، وإذا غلبه الأمر قام من المجلس. وكذلك محمد بن واسق رحمه الله بكى عنده إنسان فقال: اتق الله، إن كان هذا خوف من الله فقد شهرت نفسك، وإن كان لأمر آخر فسوف يحاسبك الله. وقد مر معنا قصة حسين بن عبد الرحمن حينما سأله سعيد بن جبير رضي الله عنه: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقال: أنا. ثم قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. فقوله لم أكن في صلاة خشيا أن الذي يسمع قوله أنه رأى هذا الكوكب الذي انقض في الليل أنه قام يصلي أو يتعبد، فنفى ذلك عن نفسه. وهذا كثير جدا في أخبار السلف وآثارهم وأعمالهم. تذكروا أن أحدهم
يصيبه المرض ويبقى 20 سنة مريضا لا تدري زوجته عنه، لأنه يريد أن يتوافر أجره عند الله جل وعلا، ولا يكون للذكر أو الشكاية نصيب منه. ومعلوم أن النفس تحب مدحة الناس وثناؤه، وهذا يسمى الشهوة الخفية. مثلا ترتاح النفس لذلك كثيرا، وربما صار الإنسان يؤول لنفسه حتى يتخلص من هذا الذي تميل إليه نفسه ويوجد المبررات له. فيجب أن يكون الإنسان متقيا لربه جل وعلا، وأن يكون رقيبا على نفسه. فمعلوم أن الأمور التي تظهر للناس أن من آفاتها هذه الآفة الذي هو ملاحظة نظر الناس واستجلاب ثنائهم ومدحتهم، فيكون هذا من حظوظ النفوس. فلهذا عالج ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن هذا شرك السرائر، وأنه الشرك الخفي، وأنه يخاف على الصحابة رضوان الله عليهم، فكيف بمن دونهم؟ مما لا شك فيه أنه مخوف عليهم أكثر من ذلك. فلهذا نقول إن هذا الباب باب مهم يجب أن يعتنى به ويتفطن لمراد المؤلف في ذلك. فمراده أن يكون العمل صافيا خالصا لله جل وعلا، ليس فيه شيء من مرادات النفوس ولا من حظوظ الدنيا، وهذا هو الذي ينفع. وقد علم أن من شرط قبول العمل الإخلاص وموافقة السنة، وأن هذا في كل عمل، ولكن بعض الأعمال الخطر فيها أشد، مثل العلم والكلام وتعليم الناس، فربما يقصد الإنسان أن يثنى عليه في هذا ويقال إنه عالم أو إنه يحسن الكلام، وكذلك الصدقة، الأمور التي يتعدى نفعها إلى الناس، كما يقول المحققون من العلماء إن الإخلاص فيها عزيز، هذا يقوله أهل الجد وأهل العلم والتحقيق، فكيف بالضعف أمثالنا؟ فإنه يكون الشأن في حقيقة أمرهم أعظم وأخوف. فلهذا قول إنه يجب أن يعتنى بهذا الباب شد العناية، ويحرص الإنسان على أن يكون عمله لله وحده، ويتفطن لغوائل النفس وشهواتها الخفية حتى لا يفسد عمله. قال: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قلنا وأن يدخل في هذا السمعة، يعني الرياء، أن يسمع الإنسان مثلا بالشيء الذي إما الذكر وإما القراءة وإما تعلم العلم، ولكن لا يدخل في هذا كون الإنسان يحسن صوته بالقرآن ويزينه. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، والصحيح في معناه يتغنى يحسن صوته فيه. ولحديث أبي موسى الأشعري حينما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن وقد أوتي صوتا حسنا، فوقف يعله، فلما أصبح وقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إلى قراءتك وقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال: يا رسول الله، والله لو علمت بك لحبرته لك تحبيرا، يعني لحسنته وزينته. فدل على أن تحسين الصوت في القرآن لا يدخل في هذا، ولكن يجب ألا يقصد مدحة الناس وثنائهم أو جلبهم إليه وتكثيرهم خلفه أو ما أشبه ذلك من الحظوظ، من الأمور التي يكون فيها حظ للنفس، وإنما يقصد تأثير كلام الله جل وعلا في النفوس وإقبال الناس على استماعه، يكون هذا مقصوده. ويدخل في هذا إذا عمل الإنسان عملا في الخفاء ثم ذهب يحدث الناس به، فإن هذا يكون أيضا من السمعة، وربما أبطله هذا التحديث، يبطل عمله. قال: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية ختمت بها سورة الكهف، فالله جل وعلا يقول لنبيه: قل لهؤلاء الذين أرسلت إليهم أنا بشر وليس عندي من علم الغيب شيء، وإنما هذا الذي أذكره لكم من قصة أصحاب الكهف، وكذلك قصة الأنبياء كقصة موسى مع الخضر وذي القرنين وما أشبه ذلك، هذا شيء أوحاه الله إلي ولم أأتي به من عندي نفسي، إنما علمني الله إياه جل وعلا بالوحي الذي أوحاه إلي. وكل هذا يدل على أن إلهكم واحد، أما أنا فأنا بشر مثلكم، خلقت من ذكر وأنثى، وليس لي من الربوبية والملك ومشاركة الله جل وعلا في شيء من حقه شيء، إنما علي البلاغ، أبلغكم وأنذركم إن خالفتم ما جئت به، قل إنما أنا بشر مثلكم في البشرية والخلق وكذلك العبودية، أنا عبد لله جل وعلا يوحى إلي. تميز صلى الله عليه وسلم عنهم بالوحي الذي خصه الله جل وعلا به، والوحي خلاصته أن إلهكم إله واحد، وقد علموا أن ربهم هو الله ولم يختلفوا في ذلك، كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنهم في مواضع متعددة، وإنما وقع الشرك في عبادتهم لله جل وعلا، فعبدوا الله وعبدوا معه غيره من المخلوقات، فجاء الوحي لإنذارهم عذاب الله إن استمروا على هذا الشرك، سواء في الدنيا كما عذب الذين قبلهم مما قصه الله جل وعلا عليهم، أو في الآخرة إن لم يتوبوا ويؤمنوا به. إنما إلهكم إله واحد فيجب أن تعبدوه، وقد علمتم أنه الخالق وحده، فاجعلوا العبادة له وحده، التأله والتعبد يجب أن يكون لهذا الإله الواحد. فمن كان يرجو لقاء ربه، من كان يعلم أنه سوف يموت ويلاقي الله جل وعلا ويحاسبه، فليعمل عملا صالحا، يعني يعمل بالعمل الذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل الصالح هو ما كان موافقا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، تكون عبادته خالصة لله جل وعلا وحده. فقوله أحدا نكرة في سياق النهي تدل على العموم، فتعم الشرك في الأحجار والأشجار وفي الأنبياء والرسل والصالحين والملائكة والجن وغيره، فدل على أن الشرك جلية وخفية، كبيرة وصغيرة، منفي بهذه الآية، وأن من وقع فيه أنه خالف الوحي الذي أوحاه الله جل وعلا إلى نبيه. ثم نلاحظ قوله جل وعلا: ولا يشرك بعبادة ربه، وليس الشرك بالرب وإن بالعبادة، ولهذا صارت الآية دليلا على أن الرياء داخل في الشرك، وأن من راء بعمله أن عمله حابط. قال عن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى، يعني أن الحديث حديث قدسي، والحديث القدسي هو ما أضيف إلى الله قولا ومعنى، معناه ولفظه من الله، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء كما اختاره البخاري رحمه الله وغيره، وهو يدل على أن كلام الله متنوع، وأنه ليس مقصورا على الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على رسوله وكلف العباد باتباعها، مع أن هذا من الوحي، والوحي قسمان: قسم كلامه الذي تحدى به الناس وتعبدهم بتلاوته وتولى حفظه، صار له أحكاما مذكورة في كتب الأدب وغيره، وقسم وحي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا ينقسم إلى قسمين: شيء يعبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه يكون من عند الله وهو الحديث النبوي، قسم يكون لفظه ومعناه من الله ولكن لم يتعبد الله جل وعلا بتلاوته ولم يتحدى أهل البيان والفصاحة بأن يأتوا بشيء مثله، وليس له أحكام القرآن. وهذا هو الحديث القدسي، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. كلمة أغنى تدل على التفضيل، ولكن هذه لا يلزم أن يكون الجانب المفضل عليه أن يكون له شيء من الغنى، وهذا يأتي كثيرا كما قال الله جل وعلا: الله خير أما يشركون. ومعلوم أنه لا موازنة بين الله جل وعلا وبين أصنامهم وشركائهم، وكذلك قوله جل وعلا: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، فإنه لا موازنة بين الجنة والنار، وهذا مثله. فقوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك يعني أنه الغني عن كل عمل يكون فيه شيء لغيره، هذا المقصود. ومعنى ذلك أنه لا يقبله ولا يثيب عليه، لا يقبل العمل الذي صار معه فيه شريك، فيكون مردودا ويكون متروكا من الله جل وعلا لهذا الشريك الذي قصد مع الله جل وعلا. هذا هو معنى التفضيل هنا. لهذا قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك يعني عن العمل الذي فيه شرك. يبين هذا آخر الحديث وهو قوله: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والضمير في قوله تركته يجوز أن يعود على العمل، يعني تركت العمل وذلك الشريك، وهذا هو الظاهر. ويجوز أن يعود على العامل، وهذا صعب، إذا عاد على العامل فهو أعظم، معنى ذلك أنه ترك العامل لأنه كأنه يسخر بالله جل وعلا ويهزأ به، كيف يجعل المخلوق الضعيف شريكا للغني بذاته عن كل ما سواه جبار السماوات والأرض؟ فيكون من هذا الوجه يكون أعظم من الوجه الأول بكثير. وإذا ترك الإنسان فليس الأمر يقتصر على هذا العمل فقط، فقد يكون هذا سببا لخذلانه وعدم توفيقه للتوبة والخلوص من ورطات النفوس وشهواتها، وكذلك يكون عمله الذي يعمله على هذا النهج يعني غير موفق، فيكون الجزاء من جنس العمل، وهذه سنة الله في خلقه. وقوله وشركه، تركته وشركه يعني وشريكه، تركت ذلك العمل وذلك الشريك فهو له والله غني عنه. يدل على هذا الأحاديث الكثيرة التي جاءت في هذا المعنى، وفيها أنه إذا كان يوم القيامة يقول لمن هذه صفته: اذهبوا لمن كنتم تشركون فاطلبوا أجر عملكم، وذلك في ذلك اليوم يظهر الجزاء. ولهذا قال في الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه، والرجاء فسر هنا بالعلم اليقين، فليعمل عملا صالحا صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالوحي، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. استدل بهذا على أن العمل الذي يتعبد به أنه لا بد أن يكون جاء به الوحي، جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا يؤخذ من هذا قاعدة، وهي أنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على عمل يعمله يريد به ثواب الآخرة إلا أن يعلم أنه جاء به الرسول، فإذا لم يعلم يكون الأمر عليه محرما. لهذا بعضهم عبر عن هذه القاعدة بقوله: الأصل في العبادات التوقيف، أما المعاملات فهي بخلاف ذلك، لقول الله جل وعلا: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. فهذا يدل على أن المطعومات والمعاملات أنها على أصل الإباحة حتى يأتي المنع، بخلاف العبادة فإن أصلها المنع حتى يأتي الوحي بأنها مشروعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على مثل هذه الآية بلفظة اللقاء: فمن كان يرجو لقاء ربه. وإن اللقاء فسر بالمعاينة، فكل لفظ لقاء في الكتاب والسنة يدل على رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، كما فسر أهل السنة هذه الألفاظ واستدلوا بها على أن الله يرى في عرصات القيامة في المواقف، وقد جاءت الأحاديث صريحة في ذلك، كما في حديث عدي المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلموا أن كل واحد منكم سيلاقي ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه. هذا صريح في أنه يراه ويكلمه، وهذا كثير. فدلت الآية مع الحديث على أن الرياء شرك، ولكن الرياء يختلف. إن كان الباعث على العمل هو الرياء، فهذا كما يقول ابن رجب رحمه الله: لا يكاد يصدر من المؤمن. قوله لا يكاد يصدر من المؤمن يعني أن صدوره من المؤمن قليل، وإلا فقد يصدر، وهذا لا شك أنه يحبط العمل وأنه حابط. فإن كان أصل العمل الباعث عليه خوف الله ورجاؤه وإرادة الآخرة يعني الثواب، ثواب الله، والهرب من عقابه، ثم طرأ الرياء عليه، فلا يخلو الأمر إما أن يقارنه إلى آخره. هذا يقول لا يشك مسلم في أن هذا العمل حابط، ولكن يكون الحبوط لهذا العمل فقط، أما شيء قبله يكون خالصا أو شيء بعده يكون خالصا فإنه لا يدخل فيها، أو يكون الرياء طرأ على جزء من هذا العمل. فإذا كان كذلك فلا يخلو إما أن يكون العمل متصل بعضه أوله بآخره، يعني عبارة عن شيء واحد كالصلاة مثل فهي لا تتجزأ، أو يكون غير ذلك مثل الذكر والتلاوة وما أشبه ذلك. فالأول اختلف فيه هل يكون حابطا محبطا للعمل لأنه قارن بعضه أو لا يكون. يقول إن الأحاديث تدل على أنه يكون باطل كهذا الحديث الذي معنا، أما إذا طرأ عليه ثم دفعه عن نفسه واجتهد في ذلك فهذا لا يضر. هذا الذي يجب على الإنسان، إذا طرأ عليه شيء من ذلك فيجب أن يعلم أن الناس لا ينفعونه بشيء، وأنهم لا يضرونه بشيء، وأن النافع الضار هو الله جل وعلا، فيجتهد بأن يكون عمله خالصا. فعلى هذا العمل يحتاج إلى تجديد النية دائما. قالوا عن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخفف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي، يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. الحديث عن أبي سعيد كما في المسند وغيره قال: كنا نتناوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل نخدمه، ولما قد ينوبه من أمور فيرسلنا في حاجاته. يقول: فكثرنا، فصرنا نتحدث، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذه النجوى؟ ألم أنهكم عن النجوى؟ فقلنا: يا رسول، نتوب إلى الله وإنما نتحدث بذكر الدجال. فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فذكر الحديث، يعني أن ذكر الدجال هنا له سبب، وهو أنهم كانوا يتحدثون فيما بينهم في وصفه ومجيئه وفتنته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحذر من فتنته كثيرا، حتى أمر صلى الله عليه وسلم كل مصل من أمته أن يستعيذ من فتنته في كل صلاة. جاء أن فتنته أعظم الفتنة منذ خلق الله جل وعلا آدم إلى قيام الساعة، ولا بد أن كل نبي قد حذر أمته كما قال صلى الله عليه وسلم في ذلك، غير أنه لا شك خارج في هذه الأمة ووقته قد حان وقرب. والله أعلم. ولكن الشرك الخفي على الصالحين أخوف من فتنته، وذلك للدواعي الموجودة في النفوس التي تدعو إلى جلب الشرك الخفي. وقد فسره الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تفسيرا واضحا، فجعل الشرك الخفي هو الزيادة في العمل، إما زيادة صفة أو زيادة تطويل أو ما أشبه ذلك، لأجل النظر الذي ينظر إليه. ومعلوم أن هذا يقصد به حظ النفس، يعني إذا نظروا إليه يثنون عليه، فلان فيه كذا وكذا، وربما ينتفع بخدمتهم أو تعظيمهم أو تصديره في المجالس وتقديمه في الكلام أو ما أشبه ذلك. فالغوائل كثيرة في الواقع، فلهذا جعله مخوفا علينا بل على الصحابة أكثر من خوف المسيح الدجال، الذي جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع به منكم فلينأ عنه، فإن الرجل يأتي إليه واثقا بدينه ثم لا يزال حتى يتبعه، لأن فتنته عظيمة، حتى إنه يأتيه الرجل ويقول له: أرأيت إن أحييت لك أباك وأمك أتؤمن بأني ربك؟ فيتمثل له شيطانان، واحد بصورة أبيه والآخر بصورة أمه، فيقولان له: يا بني اتبعه فإنه ربك. ويقتل الرجل ويمشي بين شقيه ثم يقول له: قم، فيقوم حيا، ويأتي الأرض ممحلة فيقول للسماء: أمطري، فتمطر، يقول لها: أنبتي، فتنبت. وغير ذلك من الفتن التي يخاف على الإنسان إذا لم يحمه الله جل وعلا ويعصمه منها. وهو أول ما يخرج يزعم بأنه يصلح، لأن الأرض امتلأت بالظلم والجور، يقول إنه يصلح الفساد الذي في الأرض وإنه يقوم بالعدل، فيتبعه أكثر الناس. ثم فيما بعد يزعم أنه نبي يوحى إليه، فيتركه كثير من أتباعه. ثم بعد ذلك يزعم بأنه رب العالمين إلى آخره. في صحيح مسلم: ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت قبل ذلك: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. فجعل الدجال من الآيات التي إذا خرجت لا ينفع الإيمان، إذا آمن إنسان دخل في الإيمان لا ينفعه ولا يقبل منه. وهذا والله أعلم، لأن الآيات أصبحت ظاهرة جدا ترغم الناس على الخضوع لله جل وعلا والذل، وذلك أنه في أيامه يبدأ تغير الكون، فيصبح اليوم كسنة، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وهذا مثل طلوع الشمس المغربية. وفي هذا الحديث أنه سمى الرياء شركا خفيا. وبعض العلماء قسم الشرك إلى ثلاثة أقسام: قسم كبير مثل عبادة غير الله، أن يجعل لغير الله نوعا من العبادة، وهذا قد علم أن الإنسان إذا مات عليه أنه خالد في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأنواعه كثيرة، وهذا الكتاب وضع لبيان أنواعه. وقسم صغير وقد اختلف في تعريفه، فمنهم من عرفه بأنه كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر وليست منه، ولكن هذا التعريف ليس جامعا ولا مانعا، فهناك أعمال وسيلة إلى الشرك الأكبر ولكن ليست من الشرك، مثل كون الإنسان يصلي لله جل وعلا عند القبر، فهذا من وسائل الشرك الأكبر، وليس هذا أيضا من الشرك الأصغر ونحو ذلك. وقسم ثالث سموه الشرك الخفي، ومن العلماء من جعل الشرك قسمين فقط، قال: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر معلوم أنه صرف شيء من عبادة الله جل وعلا لغيره، فمن فعل ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فعدل عن التعريف الجامع المانع إلى تعريفه بالأمثلة، لأنه امتنع التعريف عندهم كتعريف الشرك الأكبر، فقالوا: كيسير الرياء، كيسير الرياء، وكالحلف بغير الله، وكقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت، وما أشبه ذلك من إضافة الأمور إلى أسبابها. وقد يكون هذا من الشرك الأكبر حسب ما يقوم في قلب الإنسان وإرادته ونيته. أما الشرك الخفي فهو لا يخلو أن يكون أكبر أو أصغر، فليس هناك قسم ثالث بل هما قسمان، فالخفي قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. نعم اقرأ.
الله عنك. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف.
تفسير آية الكهف، المراد بالتفسير هنا ليس ذكر بيان المفردات وبيان الأحكام التي تدل عليها الآية، بيان الأسباب وما أشبه ذلك، وإنما المراد ذكر الدلالة على ما أراد في هذا الباب، دلالة الآية على المقصود مما وضعه في الترجمة. نعم.
الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله.
جعل هذا أمرا عظيما مع أنه لا يفطن له، وكثير من الناس لا يتنبه له، فهو أمر عظيم، وقد يكون الإنسان غافلا عن هذا الشيء، وقد يكون مثلا يعرف هذا ولكن لا يهتم به، لأن الناس في الواقع بالنسبة إلى عبادة الله جل وعلا أقسام، والمقصود بالناس الناس الذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يكون منازعا لله جل وعلا في عبادته ويريد من الناس أن يعظموه، بل يريد أن يكون معبودا من دون الله جل وعلا، وإن كان هذا لا يكون صريحا، ولكنه يريد أن يطاع دون الله ويتبع دون الله ودون رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لا إشكال في أمره. وقسم آخر يكون متبعا له بدون اهتداء ولا نظر، وقسم ثالث يكون جاهل وإنما يتخبط بجهل، وقسم رابع يعتمد على حكايات موضوعة مكذوبة، وكذلك حديث توضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصبح يعتمد على شفاعة الأولياء والأنبياء وغيره، وربما يكون من هذا القبيل من عنده علم فيكون فتنة لكثير من الناس. وكل هؤلاء الواقع خالفوا كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر عظيم في هذا، لأنهم كلهم مغرورون مغترون، إما يرون أنهم على هدى أو أنهم يرضون بما هم فيه عن الآخرة.
الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى.
يعني السبب لرد العمل وهو كمال غنى الله جل وعلا، وهل هذا هو السبب وحده أو أن من الأسباب أن هذا حق الله جل وعلا الواجب على العباد، وأنه إذا لم يكن لله خالصا فإن هذا الذي جعل لغيره نصيب منه لم يقدر الله حق قدره ولم يعرف حقه ولم يعظمه التعظيم الواجب، فاستحق المقت من الله جل وعلا، وأقله أن يرد عمله ويبطل. نعم.
أسباب أنه خير الشركاء.
خير الشركاء هو أغنى الشركاء وخير الشركاء، يعني من الأسباب وليست هذه الأسباب، فإذا كان له شريك جل وعلا فهو الغني ويترك هذا العمل لذلك الشريك، ولكن هل الشريك له شيء؟ الشريك فقير لا يملك شيئا، هذا يدل على أن الذي أشرك في هذا العمل أنه جاهل ونظره قاصر، وأنه مغرور غره الشيطان وغرته نفسه، وأنه اعتاض عن جزاء الله وثوابه إلى ما لا شيء ولا قيمة له. ولكن هذه ليست هذه الأسباب كلها، هذا بعض الأسباب. نعم.
الخامسة: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء.
إذا خاف الرياء على الصحابة الذين تلقوا الإيمان والعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار الإيمان في قلوبهم راس كرسوء الجبال، فكيف بضعفاء الإيمان وضعفاء العقول والذين تتعاورهم الأغراض الكثيرة؟ ألا يكون هؤلاء أشد خوفا على أن يقعوا في الرياء من أولئك الأفاضل؟ قل بلى والله. نعم.
السادسة أنه فسر ذلك بأن المرأة يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل،
يعني العمل لله، العمل أصله لله، ولكن طرى عليه صفة زائدة عن العمل الذي يعمله لله، وهو التزيين. والتزيين إما أن يكون بالتطويل أو بالتحسين، يعني تحسين الهيئة، حسن هيئته ويغض طرفه وما أشبه ذلك، أو يطيل الركوع والسجود والقراءة. وكذلك إذا كان العمل متعدي نفعه هذا شيء كثير جدا، إما صدقة، إما تعليم، إما جهاد، إما دعوة إلى الله جل وعلا أو غير ذلك، كما مر معنا أن المؤلف رحمه الله يقول فيه التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس يدعو في الظاهر إلى الله وفي الحقيقة يدعو إلى نفسه. هذا يقوله على قوله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، إلى الله. قل فقوله إلى الله فيه التنبيه على وجوب الإخلاص لله جل وعلا، إن كثيرا من الناس وإن دعا إلى الله فهو في الحقيقة يدعو إلى نفسه، إلى أن يعظم وتكثر أتباعه، وكذلك يكون مشارا إليه بالعلم والجد والاجتهاد وما أشبه ذلك.
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكش، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
رحمه الله تعالى باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعني المقصود بالعمل أن يعمل العمل الذي وضع للثواب والهرب من العقاب فيعمله لأجل الدنيا حتى يكون هذا في المؤمنين. أما إذا كان مطلق العمل أراد به الدنيا هذا يدخل فيه الكافرين، وقد جاء أن الكافر يوفى أجره الذي يعمله في الدنيا فيها، يعطى عمله يعطى أجره في الدنيا. ولكن ظاهر جدا أن المؤلف يقصد بهذا من كان من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وممن استجاب دعوته في الظاهر. فيبقى أن يقال ما الفرق بين هذا الباب والذي قبله؟ الذي قبله قلنا عمل لأجل رؤية الناس، وفي الحقيقة عمل لنفسه حتى يثنوا عليه الناس ويخدموه ويعظموه، فهو يعمل لنفسه. أما هذا فهو يعمل للدنيا لغرض دنيوي، فيكون من هذا الوجه أعقل ممن يعمل لأجل رؤية الناس، لأنه عمل لنفع يحصل له. وهو الإنسان يعمل عملا صالحا، ومعنى صالحا في الظاهر، وإلا الصالح لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا لله جل وعلا، يعمل العمل الذي وضع لطلب الثواب والهرم من العقاب، ولكن ليس له همة في جزاء الله جل وعلا ولا رغبة، وإنما همته ورغبته الحصول على الدنيا، مثل الذي يحج للمال أو يتصدق لأجل أن ينمو ماله ويصح بدنه ويحتمي بذلك أولاده، وما أشبه ذلك. وذكر مثل من يتعلم لأجل أن يقوم بمدرسة أهله، أو أن يكون له الوقف الذي وقف على هذه المدرسة مثلا أو على المسجد وما أشبه ذلك، يعني يعمل أعمالا صالحة يريد بها الدنيا. وذكر نوعا رابعا قال إنه جاء عن السلف في معنى هذه الآية، وهو أن يعمل أعمالا يراد بها الطاعة في الظاهر، ولكنه لا رغبة له في الآخرة، وإنما يقصد بذلك الحياة الدنيا فقط، يكون أخص من الأول. وذكر أشياء أخرى ثم قال يبقى أن يقال إذا عمل الإنسان أعمالا خالصة لوجه الله جل وعلا، مثل أن يصلي لله جل وعلا وأن يحج لله جل وعلا، ثم بعد ذلك يعمل هذه الأعمال يريد به الدنيا، ما الحكم في مثل هذا؟ يقول هو لما غلب عليه، وقد جاء في كتاب الله جل وعلا أنه يذكر أصحاب الجنة الخلص وأصحاب النار الخلص، ويسكت عن صاحب الشائبتين، فيكون لما غلب عليه. أما الحديث فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان يكون عبدا لما يقصده ويعمل من أجله، قد يكون عبدا للدينار وعبدا للدرهم وعبدا لملبوسه من الخميلة والخميصة. والخميلة كساء فيه خمل يعني أهداب، والخميصة نوع أيضا من الأكسية مخطط وهو معروف قديما. والمقصود أن الإنسان إذا عمل لأجل المال مثل الجهاد ومثل الحج وما أشبه ذلك مقصوده الدنيا، فإنه يكون عبدا لما عمل له، لأن الإنسان خلق عبد، فإذا لم يكن عبدا لله جل وعلا فإنه تستعبده مظاهر الدنيا، وقد يكون معبوده معنى يقوم بنفسه، وقد يكون شيئا متجسد، فيكون معبوده مثلا رئيسه أو امرأته أو ما أشبه ذلك كما هو معلوم. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على هذا الحديث: يجب أن يكون العبد عبدا لله خالصا، ولا تتشعبه العبوديات الأخرى، فالمؤمن لا يجوز أن يتعلق قلبه إلا بالله جل وعلا، فإن كان له أغراض وحاجات فيجب أن يطلبها من الله جل وعلا، مثل المال والمركوب والملبوس وما إلى ذلك، يجب أن يكون طلبها من الله جل وعلا، هذا إذا كانت حاجاته تتعلق به، فيكون المال عنده بمنزلة مركوبه الذي يركب، ثم يقول بل يجب أن يكون بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته، ولا يجوز أن يتعلق به قلبه فيأخذ شعبة من عبوديته. أما إذا كانت الأمور الدنيا لا يحتاجها فلا يجوز أن يلتفت إليها، فإن التفت إليها وتعلق بها فإنها إما أن تذهب بعبوديته الخالصة لله جل وعلا أو تضعفها، ويكون متشعب القلب متشتت الأمر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، ومعنى تعس يعني خسر وهلك، والتعاسة ضد السعادة. وقوله وإذا شيك فلا انتقش، يعني أنه إذا وقع في شدة لا يخرج منها ولا يتخلص منها، وهذا إما أن يكون دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أو خبر بأنه إذا وقع في مثل هذا فإنه لا يخرج منه. وقوله طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، يعني طوبى لمن جعل عمله خالصا لله جل وعلا، ومن أعلى الأعمال وأرفعها الجهاد في سبيل الله، فإنه ذروة سنام الإسلام كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر هذا مثالا للأعمال كلها، ثم ذكر ما يدل على أن هذا مشغول وقته كله في طاعة الله، فليس عنده فراغ في أن يلتفت إلى نفسه وأن يصلح شعره أو يزيل الغبار عن بدنه، بل عنده الوقت أغلى وأثمن من أن يضيعه في مثل هذا، فهو مجتهد ومجد في العمل في طاعة الله جل وعلا، ينتهز الفرصة ويغتنم الوقت قبل أن ينتهي، فهو مشغول عن نفسه. ولهذا قال أشعث رأسه، يعني أنه غير مرجل، بل هو متشعث متفرق، وهو غير مهتم به، لأنه يفعل الأهم والأعظم الذي به مرضات الله جل وعلا وفيه حصول السعادة الأبدية. وكذلك قوله مغبرة قدماه، ثم ذكر أنه إذا كان في أي عمل أقيم به فإنه يقوم به على أتم الوجوه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني إن وضع في حراسة الجيش كان فيها قائما أتم القيام، غير غافل ولا ساهن ولا مقصر، وإن كان في الساقة فكذلك. فمعنى وهذان الأمران من أشد الأعمال. ثم أخبر أيضا أنه لا يهتم بمناصب الدنيا ولا بأمورها، ولهذا يكون غير معروف وغير مأبوه له، فإذا استأذن على الأمراء والكبرى فإنه لا يؤذن له، لأنه لا يريد مناصب الدنيا ولا يريدها، وإنما يريد وجه الله جل وعلا، فهو عندهم خامل لا ذكر له. قد جاء في صحيح مسلم رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. ثم ذكر أنه أيضا إذا شفع لا يشفع، ومثل هذا لا يشفع إلا في طاعة الله جل وعلا، ومع ذلك لا تقبل شفاعته ولا يشفع، فهذا صفة مدح وثنى يقابل السابق الذي يكون عبدا للدنيا الذي يريد الظهور والسمو والعلو، أما هذا لا يريد إلا طاعة الله جل وعلا، وإن ترتب على ذلك خموله وكذلك إبعاده عن الناس، وربما كان يقصد ذلك. نعم، اقرأ المسائل.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة.
هذا عام، إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، ولكن إذا كانت الدنيا تأتي تبعا وليست هي المقصودة بأصل العمل فهذا لا بأس به، كما قال الله جل وعلا في صفة الصحابة في قصة وقعة أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وهذه الإرادة جاءت تبعا، وإلا الذي أخرجهم هو قصد إعلاء كلمة الله ونصرة دين الله والدفاع عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثانية: تفسير آية هود.
نعم، أنه يقصد بذلك الدلالة على المعنى الذي أراده، يعني وجه الدليل من الآية للباب. نعم.
الثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة،
يعني أنه لا يسجد للدينار ولا يصلي له ولا يذبح له وينذر له، وإنما يعمل من أجل الحصول عليه، فإذا كان عمله من أجل ذلك سمي عبدا له. وعبر بالمسلم لأن الخطاب يدل على هذا، أنه في المسلم، لأنه ذكر الأعمال التي شرعت للمسلمين. نعم.
الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط،
يعني هذا تفسير للعبودية، يعني أن رضاه تبع الدنيا، إذا حصلت له رضي وإن لم تحصل سخط، ومقتضى السخط أنه يترك العمل ولا يستمر عليه، فيكون عمله من أجل حصول الغرض الذي قصده.
الخامسة: قوله تعس وانتكس،
يعني هل هذا تعس وانتكس خبر أو دعاء، أو أنه يشمل هذا وهذا؟ فإذا كان خبر فهو خبر صدق وحق لا بد من وقوعه، وإن كان دعاء فهو مستحق لذلك وهو أهل له.
السادسة قوله وإذا شيك فلا انتقش،
يعني إذا وقع في شدة لا يخرج منها فهو يعامل بنقيض قصده كعادة الله جل وعلا في عباده جزاء وفاقا. نعم.
السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت له إنا لسنا نعبدهم. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
قال رحمه الله تعالى باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. نص على العلماء والأمراء لأنهم الذين يطاعون في الغالب، وإلا فطاعة المخلوق في مثل هذا تجعله إلها معبودا من دون الله، ومعنى هذا أن هذا من الشرك الأكبر الذي إذا فعله الإنسان ومات عليه يكون من أهل النار، نسأل الله العافية. ويكون ذلك خاصة في هذا الأمر، يعني في تحليل المحرم وتحريم الحلال تباعا له مع علمه بذلك. أما إذا وقع في شيء من هذا وهو غير عالم وقد اجتهد في أن يكون مطيعا لله فإن هذا له حكم أمثاله من أهل المعاصي، ولا يكون ذلك كفرا مخرجا له عن دين الإسلام. وهذا مما ينافي شهادة أن لا إله إلا الله، فهو تفسير لها بما يضادها. قال عن ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. السبب في هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يأمر بالتمتع في الحج، ويقول إن هذا آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في حجة الوداع أمر الذين طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة بعدما فعلوا ذلك أن يجعلوها عمرة إذا لم يكن معهم هدي، سواء يعني أهلوا بحج مفرد أو أهلوا بعمرة، وإنما المانع الذي يمنع من التحلل سوق الهدي، فيرى أن هذا لا بد منه وأنه واجب. وكان أبو بكر رضي الله عنه وعمر يأمران الناس بأن يأتوا بالحج مفردا حتى تكون العمرة أيضا يؤتى بها مفردة لئلا يخلو البيت من الطائف والزائر. ويقولان إن قول الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله إن إتمامها أن يأتي بها وحده، إتمام الحج وإتمام العمرة أن يأتي بكل واحد منهما وحده بسفرة، ولا يوجبان ذلك وإنما يريان أن هذا جائز. وابن عباس خالفهما لما ثبت صحيحين حديث زراقة بن مالك أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة أمرهم أن يحلوا، قال: أهذا لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل للأبد، يرى أن هذا هو آخر الأمر وأنه حتم على كل من أتى إلى البيت. وقد اتفق العلماء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على جواز المناسك الثلاثة، وإنما الخلاف في الأفضل منها، يعني أنه يجوز للمرء أن يأتي بأحده، وهي التمتع والقران والإفراد، وهي معروفة، جعل هذا متفق عليه. فإيجاب التمتع يكون خلاف هذا، يعني أن غيرها لا يجوز. والمقصود أن ابن عباس رضي الله عنهما لما كان يأمر بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فعارضه من عارضه بأن أبا بكر وعمر يريان غير هذا، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء لأنكم خالفتم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، مع أن أبا بكر وعمر من الخلفاء الراشدين الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم كما في حديث العرباض وغيره، فيكون في هذا التحذير من طاعة من يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم أو يخالف أمر الله جل وعلا فيما شرعه، وأن من فعل ذلك فإنه خليق بالعذاب العاجل الذي يكون في الدنيا قبل الآخرة، ويكون هذا من أسباب زيغ القلب، لأن الله جل وعلا يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. زاغوا يعني خالفوا أمر الله وجانبوه، أزاغ الله قلوبهم يعني صارت قلوبهم تميل إلى الباطل ولا تريد الحق. ويقول جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فالكاف هنا كاف الجزاء، يعني جزاء أنهم لم يتبعوا الحق أول وهلة جاءهم، فإذا ردوا الحق من أول الأمر عوقبوا بأن تكون قلوبهم منحرفة عن الحق غير مريدة له، بل تكون كارهة له مريدة للباطل محبة له. فهذا معنى زيغ القلب. ثم ذكر قول الإمام أحمد، وقال أحمد: عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم يقول: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، وفي رواية: الفتنة الكفر، لعله يرد بعض قوله فيزيغ قلبه فيهلك. وأول هذا الأثر أن الإمام أحمد قال: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من 33 موضع، ثم ذكر هذا القول. وسببه أنه سئل هذا السؤال، وسفيان هو سفيان الثوري الإمام المعروف، كان من كبار العلماء ومن أئمة الكبار، وكان له مذهب متبع وله أقوال يعتد بها في الخلاف، فقال هذا القول ليبين أن الواجب على المسلم اتباع كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم دون الأخذ بآراء الرجال. قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد. ومعنى معرفة الإسناد أنه يعلم صحته بحال ناقله، وهذه المعرفة لا تكون عن التقليد، تقليد فلان وفلان، بل لا بد أن يتحلى هو بمعرفة ذلك، وهذه هي المعرفة الحقيقية، وإنما هذا كان في من يعايش أولئك أو يطلع على أحوالهم اطلاعا مباشرة أو يطلع على أحوالهم بالنقل الثابت عن الأئمة العدول. أما أن يأخذ ذلك عن الناس فهذا لا يعد معرفة. ولهذا قال ابن الصلاح وغيره من العلماء المتأخرين إن التصحيح والتضعيف قد انتهى، ولا أحد يقدر على تصحيح الحديث وتضعيفه في هذه الأزمنة، وإنما قصار الأمر أن يجتهد الإنسان في أقوال المتقدمين فيكون مقلدا له. والإمام أحمد رحمه الله في وقته هذا بالإمكان، ولهذا قال عجبت ممن عرف الإسناد وصحته، لأن معرفة الإسناد ومعرفة صحته يترتب عليه صحة ما نقل به، فيكون الأمر في هذا واضح ولا عذر للمخالف في ذلك. يذهبون إلى رأي سفيان، وهذا مثال، والمعنى أنهم يذهبون إلى أقوال العلماء ويتركون الأدلة من كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكنه نص على الإسناد لأن القرآن ثابت ثبوتا قطعيا بنقل الأمة النقل المتواتر وحفظها لكتاب الله جل وعلا، فلا يحتاج إلى نظر في إسناد، وإنما النظر في إسناد أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. غير أن هذا يدلنا على أنه لا يكتفى بكتاب الله جل وعلا عن أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا يفهم منه أن من ذهب إلى آراء العلماء واجتهاداتهم فيما لم يظهر الدليل فيه للذاهب أن هذا سائغ وجائز، لأنه قال عجبت لمن عرف الإسناد وصحته. فالذي مثلا لا يعرف الإسناد وصحته يفهم منه أنه لا بأس بكونه يذهب إلى رأي سفيان ونحوه من أقوالهم التي اجتهدوا فيها، ولكن إذا تبين للإنسان أن هذا القول خلاف الدليل فإنه لا يجوز له أن يذهب إليه ويأخذ به. لهذا يقول الله جل وعلا أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمر بسؤال أهل الذكر، وأهل الذكر هم العلماء الذين عرفوا الإسناد وصحته وكذلك فهموا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوا مدلولات أقواله، وكذلك عرفوا معنى قول الله جل وعلا، فهؤلاء هم الذين يسألون. أما إذا كان الإنسان بمقدوره أن يستدل ويعرف الدليل فهو مكلف بذلك، ولا يجوز له أن يأخذ بآراء الرجال. وهذا جاء متواترا عن الأئمة كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة الذين يعرفون أن الواجب على العبد هو اتباع كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العصمة في ذلك. أما العلماء مهما كانوا فليسوا معصومين، والخطأ جائز عليهم، ثم الإنسان ليس مكلفا باتباعه. وبهذا يتبين أن الإنسان إذا ترك الأمر الظاهر الجلي الواضح مثل عبادة الله، أو وقع فيما يخالفها مثل الوقوع في الشرك، أنه غير معذور مهما كان، لأنه قصر في الأمر وترك ما يجب عليه فيكون ملوما اللوم عليه، فلا عذر لمن خالف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قد وضح أمر العبادة وكذلك ما يضاده، فلا يجوز للمسلم أن يجهل قول الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقوله جل وعلا أقيموا الصلاة، وقوله جل وعلا آتوا الزكاة وأطيعوا الرسول، وما أشبه ذلك من الأمور الواضحة، وقوله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الأمور الواضحة الجلية لا يجوز للمسلم أن يتركها. وسيأتي أن كل مسلم سيسأل عن دينه، عن معبوده، وما يعبد به معبوده، ومن أين أخذ هذه العبادة. يسأل في قبره عن هذه الأمور، ولا فرق بين المكلفين في ذلك، لا عالم ولا غيره. فدل هذا على أن الأمور الظاهرة الجلية أنه لا يجوز التقليد فيها، ولا يجوز جهلها. وكونه يقع في مثل هذا في بلاد المسلمين هذا أعظم وأطم، يعني معناه أنه أعرض عن أمر الله، وأنه لم يهتم به، أو أنه قلد العامة والدهماء الذين لا يفرقون بين حق وباطل. هذا لا يمكن أن يكون مستساغ أصلا. وقوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، تحذير من الله جل وعلا بالعذاب العاجل لمن كان مخالفا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأمره هو الذي يخبر به عن ربه جل وعلا أنه أمر بهذا أو نهى عن هذا. الأوامر التي فيها التكليف للعباد من الله جل وعلا، ومعلوم أنه صلوات الله وسلامه عليه لا ينطق عن الهوى، وإنما أمره بأمر الله جل وعلا. وهذا يدل على أن التحذير هذا يكون في العاجل، يعني في الدنيا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة فسرها الإمام أحمد هنا بالشرك، بقول الله جل وعلا: والفتنة أكبر من القتل. لأن المعنى أن فتن الإنسان وصده عن توحيد الله إلى عبادة أصنام ودين المشركين أعظم من القتل، أعظم من قتله. وهذا في الواقع هو الموت الذي لا يرجى معه حياة، وهو الخسارة الأبدية، بخلاف إزهاق النفوس. فإن إزهاق النفوس إنهاء لهذه الحياة الدنيا فقط. فإذا كانت النفوس مؤمنة بالله ففي الحقيقة أنها تنتقل من حياة إلى حياة أحسن وأفضل، وبها السعادة، فهي ولادة جديدة يولدها الإنسان بعد موته، بل هي انتقال من هذه الدنيا وضيقها إلى الآخرة وفضلها وسعتها ونعيمها، بخلاف الانتقال من دين الله جل وعلا إلى دين الكفار، فإنه موت حقيقي، بل هو العذاب الأبدي. ولهذا يقول الله جل وعلا أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، فكأنما قتل الناس جميعا. هذا في الظاهر في من يقتل نفسا بلا حق، كأنه قتل الناس كلهم، فكيف بالذي يضل الإنسان عن دينه ويصده عن عبادة ربه إلى عبادة الشيطان؟ هذا أعظم بكثير من قتله. هل مثل هذا يقال إنه أضل الناس جميعا؟ كأنه أضل جميع الناس إذا أضل نفسا واحدة، كما أنه إذا اهتدى بسببه إنسان واحد كأنه اهتدى بسببه الخلق كله. فهذا يدلنا على عظم كون الإنسان ينحرف عن دين الله جل وعلا وما يتسبب على ذلك. قد قال الله جل وعلا في سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع الصوت عنده: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذا كان هذا استوجب حبوط العمل والإنسان ما شعر ولا قصد، فكيف بمخالفة الأمر عن عمد وعلم؟ ماذا يكون الأمر في هذا؟ أعظم بكثير. لهذا قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني يخالفون عن أمره، يصدون عنه ويتركونه ولا يبالون به، أن تصيبهم فتنة، يعني أن تفتتن قلوبهم وتصبح مريدة للشرك والكفر محبة له كارهة لضده من طاعة الله والإيمان. هذه هي الفتنة. أو أن ينزل عليهم أيضا مع ذلك العذاب العاجل فيموتون على هذه الصفة، أسأل الله العافية، العذاب الأليم الذي يؤلم ويوجع، ومعلوم أن عذاب الله جل وعلا لا يقاس بعذاب الخلق، عذابه هو العذاب الأليم، كما أن رحمته وإنعامه وإفضاله لا يقاس بما يكون بين الناس. وقوله لعله يرد بعض قوله، أو عله إذا رد بعض قوله، يدل على أنه لو فعل ذلك من غير قصد ومن غير إرادة ومن غير علم أنه قد يقع في هذا، يقع في هذا المحذور أنه تصيبه الفتنة. ولهذا قال فليحذر، والحذر معناه التنبه، التنبه لذلك والتفطن، وأن يكون الإنسان عنده علم مسبق وحذر يستعمله فيما هو خفي. هذا يدلنا على أنه ولو كان الإنسان غير قاصد ووقع في ذلك أنه على خطر. وقوله فيهلك يعني الهلاك الذي يكون هلاك المشركين، نسأل الله العافية، يهلك في وقوعه في الشرك، ومن وقع في الشرك ومات عليه فهو الهالك الحقيقي، لأنه يكون مصيره النار. ثم قال عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. معلوم أن هذه الآية في سورة التوبة، وسورة التوبة نزلت في السنة التاسعة يعني في غزوة تبوك، وإسلام عدي بعد ذلك، عدي بن حاتم. وحاتم هو حاتم بن عبد الله بن الشرج الطائي الكريم المشهور الذي يضرب بكرمه المثل، يقال أكرم من حاتم، ومات في الجاهلية قبل الإسلام. قد سأل عدي النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه أنه كان يتصدق وكان يكرم الأضياف وكان له أعمال مشهور بها، فقال أبوك أراد شيئا فأدركه، يعني أراد الثناء والمدح فأدرك ذلك، أما في الآخرة فليس له عند الله من خلاق. وعدي كان نصراني من نصارى العرب، وكان في طي يعني بحائل، وكان يقول لغلمانه عبيده إذا رأيتم خيل محمد فأعلموني، وقد أعد ركائب له للهرب من الدين الإسلامي. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في السرايا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه لجيش إلى طي، فأغارت عليه على سرحه وماله، فجاء بعض غلمانه وقالوا له ما كنت صانعه إذا أتتك خيل محمد فاصنعه، ركب على النجائب التي عدها وهرب إلى الشام، فأخذوا ماله وفيهم أخته وكانت كبيرة السن. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليها مع الأسرى في المدينة، قالت من علي من الله عليك، فقد ذهب الوافد وقل الرافد. فقال ومن الوافد؟ قالت عدي. قال ذاك الذي فر من الله ورسوله؟ قالت نعم. فمضى ولم يقل شيئا صلى الله عليه وسلم. فلما جاء في اليوم الثاني أعادت عليه الكلام، فقال إذا أتاك أحد من قومك فأعلميني. فقال لها أحد الحاضرين سليه ما تركبين عليه، فسألته فأعطاها ما أرادت. ثم ذهبت إلى بلادها وكتبت إلى أخيها تقول له ائت إلي فوالله لهو أكرم من أبيك. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب كتابة أخته، قد كانت تلومه كثيرا، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعرفه. فدخل عليه في المسجد وهو جالس صلوات الله وسلامه مع أصحابه، فقالوا له هذا عدي بن حاتم، وكان في رقبته صليب من ذهب. فقام معه الرسول صلى الله عليه وسلم فرحا به، فقال دع عنك هذا الوثن. ثم يقول عدي فاعترضه امرأة في الطريق فوقف معها حتى قضى حاجته، فعلمت أنه ليس ملك. ثم سمعته يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله إلى آخره. قلت: يا رسول الله، إنا لم نعبدهم، لأن هذه في أهل الكتاب. ففسرها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ظن أن عبادتهم هي السجود لهم ودعاؤهم والنذر لهم وما أشبه ذلك من العبادات، فأخبره أن عبادتهم اتباعهم في تحليل المحرم وتحريم الحلال وتغيير دين الله. هذا أمر واضح، أن من اتبع غيره من الناس في مخالفة شرع الله جل وعلا أنه يكون عابدا له. والأحبار هم العلماء، والغالب أن هؤلاء من اليهود، لأن اليهود أهل علم ولكنهم أهل عناد وتكبر، ومن كان عالما معاندا فهو أهل لغضب الله جل وعلا ومقته. أما الرهبان فهم العباد، والغالب أنهم من النصارى، لأن النصارى غلبت عليهم العبادة ولكنها عبادة بجهل، فهم أهل جهل يتعبدون بضلالة، فلهذا سموا ضلال. واليهود أهل غضب، لهذا فسر العلماء قول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أن المغضوب عليهم هم اليهود والضالين النصارى، وكذلك من تشبه فيهم من هذه الأمة. الذي يضل من العلماء يكون شبيها باليهود، والذي يضل من العباد يكون شبيها بالنصارى. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفرح بإسلام رؤساء القوم وكبارهم، لأن بإسلام الرجل من هؤلاء يسلم خلق كثير، وهؤلاء هم الذين كان يتألفهم صلوات الله وسلامه عليه ويبذل لهم المال، يعني يعطيهم الدنيا حتى يرغبهم في الآخرة في دين الله جل وعلا. قد ثبت في الصحيحين عن عدي رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فشكى إليه الفاقة، يعني الفقر، ما عنده شيء. ثم أتى إليه رجل آخر فشكى إليه قطع الطريق، فقال لي: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد حدثت عنها. قال: يوشك الضعينة أن تخرج من الحيرة إلى مكة، لا تخاف على نفسها وغنمها إلا الذئب والله جل وعلا. فقلت في نفسي: فأين دعار طي الذين سعروا البلاد؟ أين هم عنها؟ ثم قال: ويوشك أن تقسم خزائن كسرى في سبيل الله. فقلت: خزائن كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. ويوشك إن طالت بك الحياة أن ترى الرجل يخرج بملء كفه ذهبا يريد من يقبله فلا يجد من يقبله. ويوشك أن يلقى أحدكم ربه جل وعلا فيقول: ألم أغنك؟ ألم أزوجك؟ ألم أجعلك تربع؟ فيكلمه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. يقول عدي: فوالله لقد رأيت الضعينة تخرج من الحيرة قاصدة مكة، لا تخاف على نفسها إلا الذئب، إلا الذئب على غنمها، وإني كنت في من قسم خزائن كسرى، ولئن طالت بكم الحياة لترون ما قال أبو القاسم صلوات الله وسلامه عليه، يعني أن الرجل سيخرج بملء كفه ذهبا فلا يجد من يقبله، وكذلك ملاقاة الله جل وعلا لا بد منه. والمقصود أن عدي بن حاتم رضي الله عنه أسلم، حسن إسلامه وفرح بإسلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفسر له رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة الأحبار والرهبان، أن عبادة العلماء هي طاعتهم في مخالفة شرع الله جل وعلا، وكذلك عبادة العباد، وهؤلاء هم الذين يطاعون في العادة بخلاف دهماء الناس، لأن هؤلاء هم الذين يرأسون الناس ويتقدمونهم. ولهذا قال: من أطاع العلماء والأمراء جعل مع العلماء الأمراء. فإن قيل إن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم، وأولو الأمر فسرها العلماء بأنهم العلماء وفسروها بأنهم الأمراء، فهل هذا يخالف هذا الحديث؟ قل لا يخالف، لا، الآية لا تخالفه، لأن طاعة العلماء تكون في طاعة الله جل وعلا، فهم الذين يبينون أمر الله فيطاعون لأنهم أمروا بأمر الله جل وعلا وبينوه. أما الأمراء فهم الذين ينفذون أمر الله، فهم يطاعون في طاعة الله جل وعلا، أما طاعتهم في المعصية فتكون عبادة لهم فلا تجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة بالمعروف، ويقول لا طاعة لمخلوق في معصية الله. في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وحظهم على طاعته، وقال من أطاعه فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني، فغضب عليهم أميرهم فقال لهم اجمعوا حطبا، فجمعوا الحطب، ثم قال لهم ألم يقل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعه فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني؟ قالوا بلى. قال إذن أججوا هذا الحطب نارا، فأججوه نارا فقالوا ادخلوها، توقفوا وقالوا منها فررنا. ثم لما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك، فقال لو دخلتموها ما خرجتم منها، إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف، والمعروف هو الشرع، الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحبار هم العلماء أخذا من كما يقول بعض العلماء من الحبر، لأنهم الحبر الذي يكتب به، لأنهم هم الذين يستعملونه ويكتبون العلم به فسموا بذلك. أما الرهبان فمن الرهبنة، وهي التخلي عن الدنيا والعبادة، عبادة الله جل وعلا. والرب أربابا جمع رب، ومعنى ذلك أن الرب قد يستعمل بمعنى المألوه المعبود. أربابا يعني آلهة تعبد من دون الله، لأن الرب الذي يرب الشيء ويقوم على مصالحه، والله جل وعلا هو الذي يرب عباده بما ينفعهم وما يحتاجون إليه، ويدفع عنهم ما يضرهم أو يؤلمهم، وهذا عام في الخلق كله. فالذي يكون بهذه الصفة هو الذي يستحق أن يعبد، فلهذا عبر عن الإله بالرب في بعض المواقع، مواقع الخطاب. ومن ذلك ما جاء في سؤال القبر، وقال من ربك، ومعلوم أن الخلق كلهم مشركهم ومؤمنهم يعلمون أن ربهم الله، فهذا ليس هو المقصود، وإنما المقصود من الذي كنت تعبده، يكون عبر عنه بمعنى المعبود المألوه الذي يؤله. وبهذا يرد على عباد القبور الذين يقولون إن الإله الذي يكون يخلق ويحيي ويميت، أما إذا اعتقدت أن المخلوق يكون واسطة ووسيلة لك عند الله تدعو لك وتتوسط لك تدعوها لأجل هذا، فهذا لا يدخل في الشرك، وهم غالطون في هذا أعظم الغلط، لأن هذا في الواقع هو شرك المشركين. ما كان المشركون يرون أن أحدا من الناس يشارك الله جل وعلا في خصائص الربوبية من الخلق والإحياء والإيجاد والإعدام وغير ذلك، بل يؤمنون بأن هذا لله وحده، وإنما شركهم في كونهم جعلوا وسائط لهم تتوسط عند الله بسؤال الشفاعة وإيصال الطلبات التي يجعلونها من باب التعظيم قياسا على المخلوق، لأنهم قالوا نشاهد العظماء من بني آدم أنه لا يوصل لهم إليهم رأسا بدون واسطة، وإنما الوصول إليهم بالوسائط، وهذا يكون أدعى إلى قبول الطلب، فهم فعلوا الشرك من باب القياس على المخلوق، هو خطأ واضح وظاهر وجلي، لأن الله جل وعلا عليم بكل شيء، سميع لكل شيء، ولا يحتاج جل وعلا إلى وساطة أو من يبلغه أو من يجعله عاطفا على خلقه تعالى وتقدس. وقوله فقلت له إنا لسنا نعبدهم، تبين أن معنى نعبدهم مقصوده من نعبدهم يعني ما كنا نسجد لهم ولا نتوجه إليهم بالدعاء والنذر والعبادة التي تكون لله جل وعلا. قال له صلوات الله وسلامه عليه: أليس يحرمون ما حل الله فتحرمونه؟ أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. فقال تلك عبادتهم. هذا أمر واضح جلي أن طاعة المخلوق وإن كان عظيما في مخالفة الشرع أنه عبادة له، ولكن هل يكون هذا مطلقا أو أنه لا بد من العلم بذلك؟ يقول إذا كان الأمر فيه واضح، أمر ظاهر، فإن هذا يكون مطلقا، أما إذا كان فيه خفا والإنسان مجتهد ويرى أن هذا طاعة لله جل وعلا فهذا يكون معصية لأنه مقصر في ذلك. إن الواجب أن يعرف العبادة التي أمر الله جل وعلا بها، ويعرف الحلال والحرام، غير أنه لا يكون الناس كلهم في هذا سواء. فيكون مثلا باب الاجتهاد الذي يقول العلماء إنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، يعني ما ليس فيه نص وإنما هي مفاهيم تفهم إما الكليات من الشرع أو من الجزئيات، فهذا هو الذي يسوغ فيه الاجتهاد والتقليد. أما إذا كانت نصوص قد بينها الله جل وعلا وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم فلا عذر لمن خالفها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.